سماحة السيد، ننتقل إلى جانب آخر، يعني نتكلم نوعا ما عن الثابت والمتغير بين الحين والآخر. سماحة السيد، تظهر دعوات تضع الدين في دائرة القدم والمتدين في دائرة التخلف. هل بالأساس نحن بحاجة لتجديد المفاهيم وآليات النظر للنص والواقع الخارجي؟ وما هي ملامح الثابت والمتغير في الشريعة والفكر الإسلامي سماحة السيد؟
بالنسبة للمتغير والثابت، طبعا هذه مسألة جدا شائكة ومن أهم يعني المسائل المطروحة على مستوى علم الكلام الجديد، مسألة المتغير والثابت. ولي عدة محاضرات في المتغير والثابت، تقريبا 30 محاضرة في هذا الباب وفي هذا الميدان. أنا أذكر بعض النقاط المتعلقة بمسألة أو ببحث المتغير والثابت. النقطة الأولى، نحن نبحث في الدين الواصل لا في الدين الواقعي. الدين الواقعي الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله لا نستطيع أن نصل إليه. كيف نصل إليه؟ لا نعلم. نحن نبحث عن الدين الذي وصلنا عبر القرآن وعبر السنة المعصومية. الدين الذي وصلنا هل هو ثابت أو متغير؟ أما الدين الواقعي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله ولم يصل إلينا فلا قدرة لنا على البحث فيه. بحثنا في الدين الذي وصل إلينا، هذه نقطة. النقطة الثانية، المراد بالتغير والثبات هو دخل الزمكان وعدم دخله.
نعم.
هل أن الحكم الشرعي، هل أن قانون الشرعي يتأثر بالزمان والمكان أم لا، بحيث يكون اختلاف الزمن واختلاف المجتمع موجباً لتغير الحكم الشرعي أم لا؟ هذا هو المقصود بالمتغير والثابت، يعني دخل الزمكان في بقاء الحكم الشرعي. مثلا أحكام المرأة، شهادة امرأتين بشهادة رجل كما ذكر القرآن الكريم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. مثلا دية المرأة نصف دية الرجل، إذا قتلت المرأة خطأ ديتها نصف دية الرجل المقتول خطأ. ميراث المرأة وهكذا، للذكر مثل حظ الأنثيين، أحكام المرأة بصفة عامة.
نعم، والعقوبات والعبيد كذلك.
أن أحكام المرأة في الشريعة الإسلامية خاضعة للزمكان، أي قابلة لأن تتغير نتيجة تغير المجتمع، نتيجة مرور الزمن تتغير، تصبح دية المرأة مساوية لدية الرجل، ميراث المرأة مساو لميراث الرجل، تسقط قوامة الرجل عن المرأة وما أشبه ذلك من التغيرات. هذا هو محل البحث في المتغير والثابت. نجي إلى النقطة الثالثة، لا يوجد حكم لا يقبل التغير، حتى الأحكام الضرورية، لأن الأحكام الشرعية على قسمين، ضروري نظري. الضروري ما وصل إلينا بالتواتر أو بالقرائن المفيدة للقطع، مثل واجبات الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك من ضروريات الدين. وعندنا قسم نظري وهو الأحكام التي يستنبطها الفقهاء وليست أحكام وصلت إلينا بالتواتر أو بالقرائن المفيدة للقطع، أحكام الشكوك في الصلاة، أحكام صلاة المسافر، أحكام الحج، أحكام ليست ضرورية وإنما استنبطها الفقهاء من الكتاب والسنة المعصومية. لا يوجد حكم لا يقبل التغير، حتى الأحكام الضرورية. لاحظوا الصلاة، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. مع ذلك مثل السيد الخوئي يقول: لو فقد الإنسان الطهورين لا يمكنه أن يحصل لا الطهارة المائية ولا الطهارة الترابية، يقول يسقط عنه وجوب الصلاة أداء. وهي الصلاة إذا لم يحصل على الطهورين، إذا فقد الطهورين عجز عن تحصيلهما، سقط عنه وجوب الصلاة أداء، يقضيها إذا تمكن من الطهور أحد الطهورين. طيب، صلاة حرمة قتل النفس المحترمة من أعظم الأحكام ضرورة وخطورة، ولكن مع ذلك قد يسقط هذا الحكم في موارد التزاحم. لو افترضنا حصل تزاحم بين أن نحافظ على نفس أو نحافظ على الأعراض، لا يمكننا الجمع بين الأمرين، إما أن نحافظ على النفس المحترمة أو نحافظ على أعراض أسر معينة. كثير من الفقهاء يقول تسقط حرمة قتل النفس المحترمة حفظاً لحرمة الأعراض. إذن الأحكام حتى الأحكام الضرورية قابلة للتغير، قابلية التغير موجودة حتى في الأحكام الضرورية. إنما الكلام هل أن الحكم يتغير بتغير الزمن والمكان أم لا؟ وإلا أصل قابلية التغير هذه لا كلام فيها. هذه النقطة الثالثة، نجي إلى النقطة الرابعة. الحكم يتغير إذا تغير موضوعه، إما تغيرا ذاتيا قسم، أو تغيرا مصداقيا قسم ثاني، أو لطروع عنوان ثانوي قسم ثالث، أو للتزاحم بين المهم والأهم قسم رابع. عندنا أقسام أربعة يتغير فيها الحكم لأجل تغير موضوعه. القسم الأول أن يتغير الحكم لتغير موضوعه تغيرا ذاتيا. المسافر له صلاة، الحاضر له صلاة، إذن اختلف الحكم باختلاف الموضوع. شعبان لا يجب صومه، رمضان يجب صومه، إذن اختلف الحكم باختلاف الموضوع. غير المستطيع لا يجب عليه الحج، المستطيع يجب عليه الحج، وهكذا. هذا تغير ذات. تغير المصداق القسم الثاني، يقول الفقهاء أدوات القمار لا يجوز بيعها، لكن لو خرجت الأداة عن كونها أداة قمار تغير الحكم. أدوات اللهو لا يجوز بيعها، لو تغيرت الأداة عن كونها أداة لهو جاز بيعها، تغير الحكم لتغير المصداق. قسم الثالث طروع عنوان ثانوي يمثلون له بالحرج والضرر. أضرب مثال للحرج، مثال للضرر. مثال الحرج: لا يجوز للمرأة إجهاض الجنين، لكن قبل ولوج الروح منذ انعقاد النطفة إلى أن تلج الروح فترة معينة، بعض الفقهاء يحددها ب 12 أسبوع، في هذه الفترة الروح لم تلج، الروح العقلية الروح الإنسانية لم تلج بعد، وإن كان فيه روح حيوانية يتحرك يحس، لكن الروح الإنسانية لم تلج بعد. هذه الروح قبل أن تلج الروح هل يجوز الإجهاض؟ يقولون إذا كان بقاء الجنين في بطن أمه موجب لحرج شديد على الأم يجوز لها الإجهاض، هذا قبل ولوج الروح، فالحرج غير الموضوع. أو الضرر، إذا كان الصوم يضر بالإنسان متى ما خاف الضرر خوفا عقلائيا، شوف هالأيام نتيجة كورونا ومورونا صار هذا السؤال مطروح. أنه أتضرر وما أدري شلون، وإن كان كثير منها يعني ليست ثابتة طبيا، طبيا مو ثابت أن الصوم سبب من أسباب الإصابة بكورونا ولا حتى بنسبة 5%. لكن فرضا لو أن الإنسان خاف من الصوم خوفا عقلائيا أن يكون سببا لإصابته بهذا المرض، لو فرضنا، لا يجب عليه الصوم، فسقط لأجل عنوان ثانوي. القسم الرابع موارد التزاحم بين المهم والأهم. يسقط الحكم المهم لأجل مزاحمته بالأهم، ومثلنا له به العرض والنفس لو حصل التزاحم بينهما. إذن هذه نقطة رابعة. نجي إلى النقطة الخامسة. الحكم إما جعلي أو ولايتي. الحكم الجعلي هو الحكم المجعول كما يقولون على نحو القضية الحقيقية الشاملة لكل زمان ولكل مكان. هل هذا الحكم قابل للتغير مع عدم تغير موضوع؟ احنا ذكرنا أقسام أربعة لتغير الموضوع. بدون هالأقسام هل يمكن فقط بسبب الزمكان أن يتغير الحكم؟ نقول لا. لماذا نقول؟ أولا لقاعدة الاشتراك.
نعم.
عندنا عدة روايات منها صحيحة زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام: حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره. وقال قال علي عليه السلام: ما ابتدع أحد بدعة إلا وترك بها سنة. إذن الأحكام ثابتة مشتركة بين جميع البشر في كل زمن ومكان. من أدلتنا على ذلك الإطلاق المقامي. مقتضى الإطلاق المقامي لأدلة الأحكام الشرعية أن الحكم ثابت ما لم تقم قرينة على نسخه أو انقطاعه، لأنه المرتكز المتشرع قائم على أن كل حكم ثبت، كل حكم ثبت أنه من الشريعة، فإن المرتكز المتشرع قائم على العمل به. فلو كان قيام المرتكز المتشرع على العمل بكل حكم خاطئا لأن الحكم منسوخ أو متغير لوجب التنبيه على ذلك من قبل المعصومين، حيث لم ينبهوا. مقتضى الإطلاق المقامي لمجموع الأدلة أن الأحكام ثابتة ما لم يرد قرينة على نسخها أو انقطاعها. هذا بلحاظ الحكم الجعلي. نجي بلحاظ الحكم الولايتي.
ولايتي، نعم.
حكم الولايتي هو الحكم الصادر من الفقيه الجامع للشرائع.
نعم.
الحكم الولايتي مو بكيف الفقيه طلع حكم ولايتي وش ما كان، لا، لابد من وجود عنصرين يخضع لهما الحكم الولايتي. العنصر الأول أن يكون في منطقة الفراغ، يعبر عنها السيد محمد باقر الصدر قدس سره بمنطقة الفراغ. يعني شلون منطقة الفراغ؟
التشريعي
يصير يحلل حرام.
نعم.
فقيه ما يحلل حرام ولا يسقط واجب كما ورد في الشروط، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروط إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أيضا الحكم الولايتي إنما ينفذ في منطقة الفراغ، يعني في منطقة لا يوجد فيها إلزام، لا إلزام بالوجوب ولا إلزام بالحرمة، حتى لا يتعارض مع منظومة الشريعة الإسلامية. والعنصر الثاني أن يكون حكم الفقيه في ضوء المصلحة النظامية. شنو يعني المصلحة النظامية؟ يقولون هناك قضايا نظامية نقطع أن الشرع المقدس لا يرضى بإهمالها، ولم ينصب فيها وليا خاصا في هذه القضايا النظامية التي لا يرضى الشرع بإهمالها ولم ينصب لها وليا خاصا يكون للفقيه الجامع للشرائط قرار فيها، ويكون قراره نافذا، سواء كان قرار حكم تكليفي كأن منع التدخين مثلا، أو كان قراره حكم وضعي كأن نصب ولاة على الأوقاف، ولاة على القصر، ولاة على الأيتام، أمضى مثلا العقود الجارية بين المواطنين والدول، هذه أحكام وضعية ينفذ فيها قرار الفقيه. إذن الحكم الولايتي حكم قابل للتغير ومواكبة المستجدات والظروف المتغيرة. من هنا نأتي لنتيجة السؤال، قد طولنا في الجواب الآن، أرجو المعذرة يعني.
لا خدمتكم سيدنا، مستمتعين جدا، مستفيدين.
الله يحفظكم إن شاء
الله. يسلم.
الآن نأتي للنتيجة. عندما يقال الدين متخلف أو علماء الدين خطابهم متخلف، الدين لا يواكب المستجدات، نقول هناك فرق بين التجديد في الدين نفسه وبين التجديد في الخطاب الديني والتجديد في الأدوات. نعم. أدوات الاستنباط. أما الأمر الأول وهو التجديد في الدين نفسه، الدين لا يقبل التجديد. الدين أحكام كامنة في الكتاب والسنة، دين نزل من السماء في الكتاب والسنة. وظيفة المتخصص أن يستخرج هذه الأحكام من الكتاب والسنة، قد يخطئ وقد يصيب. نحن لا نقول بأن كل الأحكام الفقهية مصيبة، لا، قد يخطئ، إنما هو يقوم بوظيفته الطبيب تماما. طبيب أيضا يقوم بوظيفة تشخيص المرض، تشخيص العلاج، قد يخطئ.
نعم.
لكن قرار الطبيب يؤخذ لأنه صاحب اختصاص. فقيه أيضا قد يخطئ، لكن قراره يؤخذ لأنه صاحب اختصاص ما لم يعلم خطأه. طبعا إذا علم خطأه لا يؤخذ بحكمه، يؤخذ به ما لم يعلم خطأه. طيب، حينئذ نقول بأنه التجديد في الدين نفسه غير ممكن.
لا يمكن.
إنما الكلام التجديد في أدوات الاستنباط. إحنا عندنا علم يسمى علم الأصول. علم الأصول هو أدوات الاستنباط. كل ما يأتي مفكر أصولي جديد يضيف أدوات لعلم الأصول. علم الأصول ليس واقف. علم الأصول ليس مقدس. علم الأصول ليس حاسم. علم الأصول مفتوح. جاء السيد الخوئي أضاف أدوات، جاء السيد محمد باقر الصدر أضاف أدوات، جاء السيد السيستاني أضاف أدوات. كل إنسان له عملقة ونبوغ في علم الأصول يستطيع أن يضيف أدوات، أدوات للاستنباط. التجديد في أدوات الاستنباط باب مفتوح. السيد الصدر أدخل دليل حساب الاحتمالات في علم الأصول. السيد السيستاني استفاد من علم النفس وعلم الاجتماع في بعض النظريات في علم الأصول، أدخلها. مسألة تجديد الأدوات هذا باب مفتوح. هناك عدة من علمائنا يدعو إلى أن يدخل في علم الأصول علم الألسنيات، مثلا علم الانثروبولوجيا يدعو إلى إدخاله في علم الأصول ودراسته دراسة متقنة ومحاكمته على ضوء الدقة العقلية المركزة لأجل معرفة صلاحيته، هل يصلح أداة للاستنباط أم لا؟ لأن المسألة الباب مفتوح. نعم. تجديد أدوات الاستنباط باب مفتوح. تجديد الخطاب الديني هذه هي الطرح الثالث. تجديد الخطاب الديني أن يكون الخطاب الديني الذي يلقى إلى الأمة خطاباً مواكباً لمسيرة العصر. نعم، هذا أيضاً شيء جميل، شيء عظيم. مواكبة مسيرة العصر بطريقين. الطريق الأول الحكم الولاية الذي ذكرنا، الفقيه يملأ الفراغات من خلال الحكم الولايتي كي يكون كي تكون الشريعة مواكبة للمسيرة الحضارية من خلال الحكم الولايتي. الطريق الثاني الذي يعبر عنه السيد الصادر سيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه كتاب اقتصادنا القراءة الواقعية للنص. يقول هناك فرق بين قراءتين، بين قراءة حرفية وقراءة واقعية. القراءة الحرفية أن ينطلق الفقيه من النص إلى الواقع، يعني أولا يقرأ النص من خلال مدلوله اللغوي ويستنبط الحكم منه، ثم على أساسه ينطلق إلى الواقع ليطبق الحكم على أرض الواقع. وهناك طريقة أخرى أن يقرأ النص من خلال الواقع، يعني الفقيه بخبرته بالواقع، بهموم المكلفين، بالقضايا المستجدة، ينطلق من خبرته إلى النص فيقرأ النص من خلال نظارة الواقع وزاوية الواقع. إذا قرأ النص من خلال الواقع أوجد مواكبة وانسجاما وتناغما بين الحكم الشرعي وبين الواقع العملي.
نعم سمحت سيد، المتتبع لحركة الأفكار في العالم الإسلامي يلاحظ وبوضوح التأثر بالجدل كردة فعل معاكسة لآراء آخرين وليست فعل بذاتها قادر على البناء. في تصوركم سماحة السيد، هل هذا الشيء هو يعتبر منقصة؟ وما هي ملامح البناء الفكري كفعل في حركة الأفكار في العالم الإسلامي اليوم؟
أنا أقول هناك فرق بين ثلاثة عناوين: تراكم معرفي، واستثمار معرفي، وتقليد معرفي.
نعم.
ليس كل ردة فعل هي مذمومة. عندنا أقسام ثلاثة. عندنا تراكم معرفي، بمعنى أن كل علم إنما ينمو عبر تراكم معلومات.
نعم.
وكل علم يستفيد من العلوم الأخرى. اليوم ما عادت التخصصات معزولة، اليوم
مرتبطة مع بعضها.
عصرنا هذا الآن ما في والله هذا تخصصه كذا ما يمكن أن ينفذ. الآن التخصصات تداخلت، التخصصات تمازجت تداخلت نتيجة الحاجة الملحة لذلك. لأجل ذلك نقول التراكم المعرفي بمعنى نمو كل علم نتيجة تراكم المعارف فيه وتداخل التخصصات. لنضرب مثلا بالفلسفة اللي سبق الكلام فيها.
نعم.
عندنا فلسفة إسلامية شيدها ابن سينا، ملا صدر الشيرازي، ملا هادي السبزواري، سيد محمد حسين الطباطبائي. وعندنا فلسفة غربية ما قبل الحداثة ما بعد الحداثة، فلسفة هيوم، ديكارت، فلسفة الوجودية لراسل، الفلسفة الوضعية المنطقية. هذه عندما تصل للفيلسوف الإسلامي هذه النظريات الفلسفية الغربية ما قبل الحداثة أو ما بعد الحداثة، ويقوم بمحاكمتها. فقيه الإسلامي ليس مقلدا، فقيه الإسلامي محاكم ناقد، يقوم بنقد هذه النظريات على ضوء المباني الرصينة التي شيدها في الفلسفة الإسلامية. نتيجة هذا النقد وهذه المقارنة تنمو الفلسفة الإسلامية أيضاً.
نعم.
العلم ينمو بالمقارنة مع العلم الآخر، كل رأي ينمو بالمقارنة مع الرأي الآخر. افترضوا أنتم لكم رأي وأنا عندي رأي، بمجرد أن أنظر إلى رأيكم وأكون في مقام النقد إليه، أنا كما أمارس عملية النقد في نفس الوقت أمارس عملية تأصيل لرأيي وتعميق لرأيي تعميق الرأي وتأصيله يتم عبر المقارنة مع الآراء الأخرى ونقدها.
نعم.
عندما تقوم الفلسفة الإسلامية بنقد نظريات الفلسفة الغربية فهي في الواقع تقوم بتأصيل نظرياتها وتعميقها. لذلك الفلسفة الإسلامية تنمو بهذه المقارنة، هذا ما نسميه بالتراكم المعرفي، وهذا ممدوح وليس مذموم. لذلك نلاحظ شهيد المطهري رحمه الله في حاشيته على أصول الفلسفة أصل، قام بتأصيل مباني الفلسفة الإسلامية من خلال عرضه لنظريات الفلسفة الغربية ومحاكمتها ونقدها، وكذلك السيد محمد باقر الصدق قدس سره في كتابه فلسفتنا. نجي لمستوى علم النفس، دكتور محمود البستاني رحمه الله في كتابه دروس في علم النفس الإسلامي استعرض علم النفس بمدرسته السلوكية، مدرسته الاستبطانية، نقده على ضوء قواعد علم النفس الإسلامي. وهو بهذا النقد طور من علم النفس الإسلامي تأصيلا وتعميقا، هذا نسميه تراكم معرفي. القسم الثاني الذي نسميه استثمار معرفي، بأن يكون دورنا دور الاستثمار لا دور التأصيل والتعميق، دور الاستثمار. مثلا فهم القرآن الكريم، طبعا لا نقصد تفسير القرآن الكريم، لابد أن نفرق هنا بين التفسير والتدبر.
نعم.
التفسير هو كما يقولون كشف القناع، يعني تحديد المعنى الواقعي للنص القرآني، هذا لا نستطيع أن نصل إليه عبر أي أداة. تحديد المراد الواقعي للنص القرآني إما بالقرآن نفسه إما برواية صحيحة معتبرة، وإلا ما سوى ذلك نحن ندور في التدبر لا في التفسير. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني نحاول أن نستلهم بعض المعاني والمضامين من القرآن لأنه تفسير. في هذا المجال وهو مجال التدبر نستثمر العلوم الأخرى، لا نستطيع الآن في مجال التدبر للقرآن أن نعتمد على اللغة العربية فقط. لا يمكن لإنسان أن يعتمد على اللغة العربية فقط في التدبر في القرآن. لما؟ لأن اللغة العربية بمرور الزمن 14 قرن اكتنفها الغموض، خفيت دلالات كثير من الكلمات، تداخلت تمازجت كثير من المعاني، لأجل ذلك لا يمكن الاعتماد على اللغة العربية فقط وفقط في التدبر في القرآن. صحيح القرآن يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني القرآن نزل بلغة فصيحة، أما بلغة واضحة لكل العصور هذا غير ممكن، لأن اللغة العربية خفيت في كثير من مفاصلها. إذن احتجنا في مقام التدبر في القرآن إلى أدوات أخرى. من هنا دخل السيد الطباطبائي إلى القرآن من خلال الفلسفة، من هنا دخل الزمخشري والطبرسي إلى القرآن من خلال علم البلاغة، من هنا يمكن لنا أن ندخل إلى التدبر في القرآن من خلال استثمار النظريات المعرفية في علم النفس، في علم الفلك، في علم الطبيعة. يعني الآن نحن قبل 100 سنة عندما كنا نقرأ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع لا نستطيع أن نتدبرها بشكل معمق. نحن ذكرنا في أول الحوار مسألة اللب.
نعم.
الذين أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كيف نصل إلى لب 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 الآية؟ لا نستطيع أن نصل إلى اللب من خلال المعنى اللغوي للرجع والصدع. إذن نحن نستعين الآن بالنظريات، وهنا أصحح اللفظة، نستعين بالحقائق العلمية لا بالنظريات.
نعم.
النظريات العلمية في الفلك في الفيزياء قابلة للخطأ، لا نستطيع أن نعتبرها أدوات
ومتغيرة كذلك
ومتغير أحسن، نحن نقتصر على الحقائق، ما وصل إليه علم الفلك من حقائق، ما وصل إليه علم الفيزياء من حقائق، نستعين بهذه الحقائق العلمية كأدوات للتدبر في القرآن. هذا نسميه بالاستثمار المعرفي، وهو ليس مذموما. يبقى عندنا
التقليد المعرفي
الثالث، وهو التقليد المعرفي. نعم التقليد المعرفي مذموم. الآن تشاهد بعض المفكرين الذين قد يعتبرون بنظر البعض مفكرين إسلاميين يؤمن بنسبية الحقيقة التي طرحتها الفلسفة الغربية في أول الحداثة. الآن الفلسفة الغربية تجاوزت الحداثة، الآن هم وصلوا إلى مرحلة ما بعد الحداثة، لكن بعض المفكرين عندنا ما زال
في الحداثة
يتكلم عن نظرياتهم ويتبناها التي كانت في أول ظهور الحداثة، منها نظرية نسبية الحقيقة، ويطبقها على الأديان والمذاهب، ويقرر حقانية كل الأديان كل المذاهب بناء على نسبية الحقيقة. هذا تقليد معرفي. أو مثلا عندما نحكم المقياس الديني في قراءة الوحي، نحن نؤمن بأن الوحي قوس نزول لا قوس صعود.
نعم.
يعني الوحي هو عبارة عن اتصال عالم الغيب بالإنسان، اتصال عالم الملكوت بعالم الملك،
وليس
نزل ملك على النبي، نزل به الروح الأمين على قلبك. البعض يريد أن يقرأ الوحي لا قراءة بشرية، بمعنى أن الوحي صعود من عالم الإنسان إلى عالم آخر. يقول الأنبياء كلهم رجال نوابغ خاضوا تجارب عرفانية وروحية، ونتيجة هذه التجربة العرفانية والروحية وصل النبي إلى مجموعة من التجليات الإلهية وصاغها بلسانه صياغة بشرية وهي القرآن الكريم. وتجي عندنا نظرية بسط التجربة النبوية، أن النبي خاض تجربة روحية من خلالها وصل إلى بعض المعاني لا تمامها. فالوحي تجربة عرفانية بشرية صعود لا نزول من ملك على النبي صلى الله عليه وآله. هذه القراءة المادية موجودة لدى المفكرين الغربيين من قبل 80 سنة، ليست نظرية جديدة، بل كثير من النظريات التي يطرحها محمد أركون ويطرحها الجابري نجد أصولها في الفلسفة الغربية ما قبل الحداثة أو بدايات ظهور الحداثة. والآن المجتمع الغربي تجاوزها وطورها وعمقها، بل ربما وصل إلى نظريات مغايرة لها. هذا نسميه بالتقليد المعرفي.
نعم سمحت سيد، أنا قبل ما أنتقل إلى الجزء الأخير نأخذ لنا فاصل صغير نريح فيه إن شاء الله، ونرجع نكمل الحوار بإذن الله في المحور الأخير. سمحت سيد.
أهلا وسهلا.